انه ولد، ما جاء معصوم قال ولد الامام كذا وكذا، ما جاء الامام العسكري ونوه لاصحابه انه ولد كذا بحدود اطلاعنا بالاخبار، ما في ولا خبر يشير الى ان الامام المعظم الحسن العسكري اشار لاصحابه انه ولد كذا كذا، لعله انه كانوا يعني للخواص فقط، لانه كانت ولادته سريه وكان حمله يعني مخفيا صلوات الله عليه. لم يخبر الامام الحسن العسكري احدا من اصحابه من الشيعه الا خواصه من الشيعه، يعني اطلع على هذا السر بعض خواصه من الشيعه، يعني الكاملين في المعرفه، لانه عاده يخاف من الشيعه وليس فقط يخاف من غير الشيعه، غير الشيعه يخاف عليه منهم، ولكن كمان الخوف من الشيعه، لأن مش كل على درجه واحد من الطقه ولا على درجه واحد من الامام، بل اكثرهم منافقون. نحن نلاحظ بهذه الايام وكان من الايام التي خلق الشهيد الثاني رحمه الله عليه، اللي دز عليه السلطات العثمانيه واحد من الخيام، قريه الخيام، من هرب الشهيد الثاني الى قريه الخيام، واحد شيعي من منطقه الخيام دز السلطات في صيدا السلطات العثمانيه وقال له هذا الشهيد الثاني، هذا زين الدين عاملي هو موجود في قريه الخيام، فارسلوا بفرقه ومسكوه واخذوه وحبس ثم قتل. اذا هذه سبعة اقوال، القول الاول هو ان القول المشهور يعني روايه وعملا وسيره بين المؤمنين، وغيره من الاقوال لا اعتداد بها لاعراض المشهور عنها فيلعقها ويسقطها عن الحجيج. عادة نحن عندنا قاعدة أصولية في عند الشيعة الإمامية، أنه هذه القاعدة أنا ممن يعمل بها، ما أعرض عنه المشهور حتى لو كان الخبر صحيح فهو ضعيف، لأنه لقرائن هو استبعد المشهور أن يعرض عن هذا إلا ما شذ ونظر، يعني مش مطلقا المشهور بيكون موحى، ولكن في أغلب الأوقات إذا أعرض المشهور عن خبر صحيح من الناحية السندية فيضعفه. خالف في هذا الرأي يعني من المتأخرين سيد خوي رحمه الله عليه، يعني عنده هذه القاعدة مش مضبوطة، لا هي مضبوطة ولكن ليست مطلقة، يعني مضبوطة ضبط في أغلب الموارد، إلا أنه في بعض الموارد نعم يمكن أن يخالف المشهور في بعض الموارد، ولكن المشهور إذا أعرض خاصة مشهور المتقدمين اللي كانوا هني قريبين من عصر النص، من عصر غيبة الإمام المنتظر صلواته، لا سيما الكوليني، لأن الكوليني هو ولد في الغيبة الصغرى الإمام المنتظر وتوفى بحدود 329 أو 322، يعني ببداية الغيبة الكبرى، إذا هو كان مرافق للغيبتين تقريبا يعني، أو على بداية الغيبة الكبرى. فإذا ثم من بعد يجي مثلا يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وهؤلاء قريبين من عصر النص، فكلماتهم في بعض الأحيان بتكون معتبرة، ما يقولونه في التواريخ في بعض الأحيان يكون مصيبا يعني باعتبار قربهم من عصر النص. فإذا المشهور المتقدمين المشهور المتأخرين يعني قالوا بأن ولادة الإمام المنتظر في 15 شعبان في يوم الجمعة، هذا متفق عليه بالشهرة حسب الشهرة، وإنه يعني وأعرضوا عن تلك الأخبار عن تلك الأقوال، وإعراضهم عن هذه الأخبار وهذه الأقوال يعني يسقطها عن الحجية فلا اعتداد بها. هذه من الناحية يعني هذه القاعدة، قاعدة إعراض المشهور عن خبر أو عن أخبار يسقطها عن الحجية. وفي عندنا قاعدة ثانية كمان، إنه قاعدة التسامح فيه، يعني لا بأس بالعمل بهذه الأخبار، يعني حتى لو كانت أخبار أعرض عنها المشهور، ولكن لا بأس بالعمل بهذه الأقوال، يعني نحن نقيم ذكرى ولادة الإمام المنتظر على سبعة أقوال تماما كما نقيم ذكرى ظلامة سيدة النساء على تسعة أقوال، في تسع روايات في شهادة سيدة النساء. وأحد الكتاب الشيعة عندما أراد أن يثبت قولا من الأقوال التسعة وألف كتاب في هذا الأمر وأراد أن يفند تلك الأقوال، رأى سيدة النساء قالت له ما ضرك لو عمل الشيعة بكل هذه الأقوال، يعني بكل أن يعني يقيمون عزائي في على مدار السنة. نحن نقول من تحت هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنة، ومن باب تنقيح المناط بالنسبة لظلامة سيدة النساء، ما ضرنا إذا نحن أقمنا احتفالا، ولكن احتفال بمعنى أنه البكاء، مش أنه دق ورأس وفرش ما مش يسموه يعني. ولادة الإمام عندنا نحن 15 شعبان يستحب استحباب مؤكد دعاء الندبة، ويوم الجمعة يستحب قراءته. مين بيقرأ على يوم الجمعة؟ لا في المساجد يقرأ ولا في الأعياد الأربعة يقرأ، هو يستحب قراءته في الأعياد الأربعة. يعني عندك الأعياد الأربعة، الأضحى والفطر والغدير ويوم الجمعة، هذه الأعياد الأربعة كبرى، ما لا يقرأ في أحد هذه الأعياد. فدعاء النخبة إذا نحن بنلاحظ هو مخصوص لولادة الإمام المنتظر، في يوم ولادة الإمام المنتظر فيه نخبة، فيه بكاء، فيه لطم، فيه ضجيج، فيه عجيج. يعني لسه نحن الشيعة يعني عادة الشيعة لبنان بيرتش يعني بيلطموا لطم استعراض، اللي بده يلطم يلطم في هول المجانين الإمام الحسين موجودين على الفيسبوك وعلى غيره، والمعروفين عشاق الإمام الحسين في منطقة كاشان وقم، هوليك يضربوا بعض يعني تقل واحد يعني لو وقف يمكن على شي شرفي يمكن يزد حاله من شي شرفي. يسموهم مجانين الإمام الحسين عليه السلام، مجانين الإمام أمير المؤمنين، مجانين الإمام الحجة. المطلوب في الأعياد هو البكاء على الإمام المنتظر، وليس المطلوب أنه الفرح وما يسمى بها الأيام يسموه الأناشيد الينشدون فرح. إيش كان الأمي ينشدون؟ كان صحابتهم ينشدون؟ أنا جيبوا لي بس رواية وحدة أنه أحد صحابة الأمة كان يصفق يصفق معها أو يصفق كان يشترون يصفقون، بس جيبوا لي رواية وحدة وأنا أمطي مكافأة $1,000 وأنا لا أملك من الألف يعني إلا ما يكفي حاجة. باب التحدي جيب بس ولا واحدة وضعيفة السنة. أن أمتنا عليهم السلام كان أصحاب أمتنا عليهم السلام كانوا يصفقون وكانوا يفعلوا ما يفعلوا الشيعة. هذه كلها ما إلى علاقة بالتشيع ولا إلى علاقة بآل البيت، كل هذه مستوردة من المخالفين، أخذوها من المخالفين وإن كانوا معممين اللي أخذوها يعني جاءوا فيها معممون أتوا بها وحرفوا الطائفة الشيعية عن مشاريعها. وهل يأتي البلاء إلا من بعض المعممين؟ نعم في صالحين من أهل العلم لا تخلو الأرض، ولكن هذا الزمن امتلأ بالعمائم الجور، امتلأ بعمائم الفسق والفجور. عوض على هذا، فإذا لا بأس بالعمل بهذه الأقوال، ولكن نبكي على الإمام عليه السلام كما أشار دعاء النخبة، كل بكاء وكل ضجيج وكل عجيج وكل إلى ممالك، كل يعني استغاثة بالإمام المنتظر، لا بأس بالعمل بها حتى يظل شنو ذكر الإمام المنتظر والبكاء عليه والاستغاثة به على مدار الزمن تقريبا. نعمل له أربعينية لذكراه، ما متوفي صلوات وحي، لكن أربعينية هذه يسموها الأربعينية الكبرى، أربعينية الكبرى، في أربعينية صغرى، في أربعينية متوسطة، وفي أربعينية كبرى. أربعينية الكبرى أنه دار واحد حزين على الإمام المنتظر، كما أشارت المرويات بالنسبة للمؤمن، وظيفة المؤمن كيف حال المؤمن في غيبة الإمام، هو حزين بكاء على الإمام المنتظر، وليس كما نحن نتصور في هذه الأيام. هذه بالنسبة للخلاف في اليوم والشهر، بالنسبة لولادة الإمام في اليوم والشهر في تاريخ اليوم يعني. وأما السنة فالخلاف على أقوالهم، في أي سنة ولد الإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم. قول الأول هو عام 252 للهجرة، وهو لصاحب الإقبال بن قابوس رحمة الله عليه. قول الثاني هو في عام 255 للهجرة، وهو مشهور شهرة عظيمة. القول الثالث هو عام 256. القول الرابع هو عام 257 للهجرة. إذا عندنا أربعة أقوال، أصح هذه الأقوال هو القول الثاني للقاعدة التي قلنا لكم عنها، يعني مسألة 255 للهجرة ولد الإمام المنتظر صلى الله عليه. وهذه هذا المشهور يعني هو الصحيح كما قلنا في مسألة الشهر. إعراض المشهور عن غيره من الأقوال يضعف هذه الأقوال فنأخذ بالشهرة، كما قال الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فهذه الأقوال شاذة نادرة في تاريخ سنة ولادته، فنأخذ بالمشهور. المشهور شهرة عظيمة أيضا. وثمة قول، القول الثالث 256 شبه مشهور، يعني هو يجي بالدرجة الثانية من القول الثاني. يعني احنا ان الشهرة 255 ولد في عام 255، القول الثاني القريب منه 256، فإذا يدور الأمر بين 255 و 256 فنرجح 255 على 256 كما قلنا لكم، لأن 255 هو قول مشهور شهرة عظيمة. السؤال 19، ألا بالطبع يعني هل يترتب ثمرة عملية مثلا من تاريخ في تاريخ سنة ولادته؟ ما يترتب تلك الثمرة يعني العملية؟ نعم يترتب ثمرة على اليوم والشهر حتى يظل الإنسان متذكر لإمام زمانه. أما السنة مثلا قد يترتب بعض الآثار الإيجابية في مسائل عقائدية ومسائل غيرها مثلا، ولكنها ضئيلة ونادرة. السؤال 19، هل تمت ولادة الإمام المهدي عليه السلام بالأسباب العادية أم بسبب إعجازه؟ الجواب، تمت ولادته الشريفة بأمر إعجازه، يعني مش بواسطة قابلة، جاءت قابلة وولدت أم الإمام عليه السلام، لا، بأمر إعجازه وليس بالأسباب العادية كما توهم بعض من كتب في سيرة الإمام المنتظر، وهو الكاتب الشيخ الحاج حسين الشاكري في مجموعة الإمام المهدي، قال إنه جاء قابلة وولدت الإمام عليه السلام، اعتمادا على خبر ضعيف يعني مهجور. وقد أشارت الأخبار إلى هذه الولادة الميمونة التي تشاطر ولادات رسولين عظيمين من أصحاب الرسالات الكبرى كنبي الله إبراهيم الخليل وموسى الكريم عليه السلام. أنا سوف أقص عليكم هذين الخبرين لأنه يترتب عليهما آثار، يعني سوف نبحث فيها إن شاء الله في مستقبل هذا البحث بالنسبة لولادة الإمام المنتظر، لابد من الإشارة إليه لأهميته. يعني إني حديثين في إكمال الدين صفحة 224 الباب 42، حديث أول وحديث الثاني، لابد أن أشير إليهم لأهمية الأمر، نتبرك بذكرهم لأنه كلامهم نور وسيرة الإمام منتظر مهم جدا. هنا يعني الحديث الأول الراوي يقول قال بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام إمام الحسن العسكري، فقال يا عم، بالنسبة للسيدة حكيمة هي عمته لأنه هي أخت الإمام الهادي وبنت الإمام الجواد، سيدة حكيمة سيدة مباركة صديقة صلى الله عليه وسلم، فقال يا عم اجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان، فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة، وهو حجته في أرضه، هل بس في أرضه؟ والله في أرضه وسمائه، في أرضه وسمائه، ولكن موضع التكليف هو الأرض، هون قال في أرضه، ما قال في أرضه وسمائه، يعني والله هو حجة على أهل السماء، التكليف هو في الأرض، يعني التكليف تكليف الاختياري، المكلف المختار هو الإنس والجن، أما الملائكة مجبرون على الطاعة، هون لم ينصب قرين الإمام على أنه هو حجة في على العالم الملكوت، هو حجة في عالم الملكوت كما تشير الأخبار الأخرى. هو حجة الله في أرضه وسمائه كما نلاحظ الأخبار الأخرى يعني في البحار وغيرها. قالت يعني مولاتنا حكيمة، فقلت له ومن أمه؟ قال لي نرجس. قلت له جعلني الله فداك، ما بها أثر، ما بها أثر حمل، ليس عليها أثر حمل. فقال هو ما أقول لك. قالت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزع خفية، يعني حذاء الخف هو غير الحذاء، يعني هو شكل من حذاء مثل الجورب، يعني جورب السنين يسمى خف، جاءت تنزع خفية. شوف بنت الملوك نرجس من تواضعها، وقلنا سابقا في الحلقات السابقة على أنه طيب ليش الإمام اختار مولاتنا نرجس، ما في وحدة عربية تناظرها أو تشاطرها؟ قلنا على أنه هي الوحيدة متفردة كانت في عالم المثل، في عالم الأخلاق والتواضع والطهر الذاتي، يعني الطهارة الذاتية التي تملكها مولاتنا نرجس يظهر على أنه لا يملكها أحد من غير أهل البيت. مولاتنا حكيمة عندها هذا الطهر ولكنها عمته. نحن عم نقول أنه من غير المحارم، هل هم سمت امرأة عربية حتى كان يقترن بها، يعني أفضل من مولاتنا نرجس، أو تناظرها في الطهارة حتى يقترن كان بها الإمام؟ ظاهر النصوص أنه هي أفضل امرأة، يعني أفضل نساء زمانها. كل نساء أمهاتنا، أمهات أمتنا عليهم السلام، كلهن مختارات، يعني أفضل نساء زمانهن. هذه قاعدة نحن نسير عليها نحن الشيعة. فالتواضع، بنت الملوك كانت بنت الملك قيصر، جدها القيصر وأبوها كان يعني هو نائب الملك، تنزع خفية وقالت لي يا سيدتي وسيدة أهلي كيف أمشيتي؟ فقلت، يعني مولاتنا حكيمة قالت لها بل أنت سيدتي وسيدة أهلي. قالت يعني سيدة نرجس، فأنكرت قولي، أو حكيمة أنكرت قولي، يعني استكثرت على نفسها صلى الله عليه أن تقول لها حكيمة أنه يعني أنت سيدتي. وقالت ما هذا يا عمة؟ قالت فقلت لها يا بني إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. قالت فخجلت واستحيت، يعني أصابها الخجل والحياء. هلا نحن النسوان بهذه الأيام لا عمل لا حياء ولا شعر بفكير، إلا من شد ونذر، إلا من شد ونذر. الحياء يعني بمعنى أنه يعني شوف أنه امرأة تشكيها أنه خجلت واستحيت. فلما أن فرغت من صلاة العشاء الآخرة أفطرت، أو أفطرت لما فرغت من صلاة العشاء أفطرت وأخذت مضجعي فرقدت، فلما أن كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي وهي نائمة ليس بها حادث، ثم جلست معقبة، ثم اضطجعت، ثم انتبهت فزعة، أو ثم انتبهت فزعة وهي راقدة، أو انتبهت فزعة وهي راقدة. يعني مولاتنا حكيمة قامت فزعة ومولاتنا السيدة نرجس ما زالت راقدة. ثم قامت، مين؟ مولاتنا نرجس قامت فصلت ونامت، صلت صلاة الليل. قالت حكيمة وخرجت أتفقد الفجر، فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان، يعني هذا يسموه الفجر الكاذب، وهي نائمة، فدخلني الشكوك. فصاح بي أبو محمد من المجلس فقال لا تعجلي يا عم فهاك الأمر قد قرب. قالت فجلست وقرأت ألف لام ميم السجدة وياسين، فبينما أنا كذلك إذا انتبهت فزعة فوثبت إليها، يعني قامت مولاتنا نرجس فزعة فوثبت إليها، قامت إليها مولاتنا حكيمة فقلت اسم الله عليك، اسم الله عليك. ثم قلت لها أتحسين شيئا؟ قالت نعم يا عمة. فقلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك. قالت فأخذتني فترة وأخذتها فترة، يعني كأنه نعاس، فانتبهت بحس سيدي فكشفت الثوب عنه فإذا أنا به عليه السلام ساجدا يتلقى الأرض بمساجده، فضممته إلي فإذا أنا به نظيف متنظف أو متنظف. فصاح بي أبو محمد عليه السلام هلمي إلي يا ابني يا عم، فجئت به إلي وضع يديه تحت إليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره، ثم أدلى لسانه في فيه في فمه يعني، وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله، ثم قال تكلم يا بني. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله.
الله وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
ثم صلى على أمير المؤمنين وعلى الأمة إلى أن وقف على أبيه ثم أعشى. ثم قال أبو محمد عليه السلام يا عم اذهبي به إلى أمه ليسلم عليها وأتني به. فذهبت به فسلم عليها ورددته فوضعته في المجلس، ثم قال: يا عم إذا كان يوم السابع فأتنا. قالت حكيمة: فلما أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد، يعني إمام الحسن العسكري، وكشفت الستر لأتفقد سيدي إمام أبو صالح صلى الله عليه وسلم، فلم أره، فقلت: جعلت فداك، ما فعل سيدي؟ فقال: يا عم استودعناه الذي استودعته أم موسى موسى. قالت حكيمة: فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست، فقال: هل أمي إلي ابني؟ فجئت بسيدي عليه السلام وهو في الخرقة، ففعل به كفعلته الأولى، ثم أدلى لسانه في فيه كأنه يغذيه لبنا أو عسلا، ثم قال: تكلم يا بني. فقال: إلى مغلالك صلى على الشهد، تشهد بالشهادات، وصلى على النبي وعلى أمير المؤمنين وعلى الأمة الطاهرين، حتى وقف على أبيه، ثم تلا هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قال موسى هذا الراوي يعني: فسألت عقب الخادم عن هذه، فقال: صدقت حكيمة. هذه الرواية الأولى. أنا عندنا غاية من تلاوة هذين الخبرين. الخبر الثاني هم أيضا عن إبراهيم الكوفي. قال: حدثنا بن عبد الله الطهوي قال: قصدت حكيمة بنت محمد صلوات الله عليهما بعد مضي أبو محمد، أسألها بعد مضي يعني بعد شهادة الإمام الحسن العسكري. جاء هذا الراوي يقصد مولاتنا حكيمة يسألها عن الحجة من بعد الإمام الحسن العسكري. هذا بدل على أنه ما كان الشيعة كلهم يعرفوا من هو الحجة بعد الإمام الحسن العسكري، من هو الإمام، لأنه ما كانوا أنه يستأهلوا أنه يعني يعرفوا من هو الحجة. ربما بيعرفوا أنه في إمام ثاني عشر، ولكن يعني الشبهة موضوعية، يعني ما بيعرفوا أين هو الإمام عليه السلام، أو أنه لا يعرفون من يكون الإمام بعد الله، هل هو ابنه ولا إنسان آخر، يعني ثم تجهل في الموضوع. أسأله عن الحجة: وما قد اختلف فيه الناس من الحيرة التي هم فيها. فقالت لي: أجلس. فجلست، ثم قالت: يا محمد إلى أخونا. يعني رواية طويلة، بس نرجع لبيت الشاهد. فقلت: يا سيدتي حدثيني عن ولادة مولاي وغيبته عليه السلام، يعني الإمام المنتظر. قالت: نعم، كانت لي جارية يقال لها نرجس، فزارني ابن أخي فأقبل يحدق النظر إليها، فقلت له: يا سيدي لعلك هويتها فأرسلها إليك. فقال لها: لا يا عم، ولكني أتعجب منها. فقلت: وما أعجبك منها؟ فقال عليه السلام: سيخرج منها ولد كريم على الله عز وجل، الذي يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. فقلت: فأرسلها إليك يا سيدي. فقال: استأذني في ذلك أبي عليه السلام. قالت: فلبست ثيابي وأتيت منزل أبي الحسن عليه السلام الإمام الهادي، فسلمت وجلست، فبدأني عليه السلام الإمام الهادي وقال: يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابن أبي محمد. قالت: فقلت: يا سيدي على هذا قصدتك، على أن أستأذنك في ذلك. فقال لي: يا مباركة، لقبها بالمبارك، إن الله تبارك وتعالى أحب أن يشركك في الأجر ويجعل لك في الخير نصيبا. قالت حكيمة: فلم ألبث أن رجعت إلى منزلي وزينتها ووهبتها لأبي محمد، وجمعت بينه وبينها في منزلي، فأقام عندي أياما، ثم مضى إلى والده عليهما السلام ووجهت بها معه. زين، بيت القصيد. قالت حكيمة: فمضى أبو محمد وجلس أبو محمد، مضى أبو الحسن يعني استشهد الإمام الهادي، وجلس أبو محمد مكان والده بالإمامة يعني بالوصاية أو الخلافة الظاهرية، وكنت أزوره كما كنت أزور والده. فجاءتني نرجس يوما تخلع خفي، فقالت: يا مولاتي ناوليني خفك. فقلت: بل أنت سيدتي ومولاتي، والله لا أدفع إليك خفي لتخلعي ولا لتخدميني، بل أنا أخدمك على بصري. سيدة حكيمة تقول لي: أنا أخدمك على بصري. فسمع أبو محمد ذلك فقال: جزاك الله يا عم خيرا. فجلست عنده إلى وقت غروب الشمس، فصحت بالجارية وقلت: ناوليني ثيابي لأنصرف. فقال عليه السلام: لا يا عم، بيت الليلة عندنا، فإنه سيولد الليلة المولود الكريم على الله عز وجل، الذي يحيي الله عز وجل به الأرض بعد موته. فقلت: ممن يا سيدي؟ ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل أو الحبل. هلا نحن يعني هذا الخبر ولست أرى يعني الأخبار كلها متصافحة على لم يرى بها أثر حمد، ولكن تم خبر هلا نريد أن نعالجه في السؤال القادم إن شاء الله، أنه مولاة نرجس وجدت عليها أثر حمل في مولاة يعني السيدة حكيمة، شافتها هي حامل، فكيف نوفق بين الخبرين؟ في يعني جمع عندي في هذا الأمر، ليس فقط في الطرح يعني في جمع آخر، ولست أرى بنرجس شيئا من أثر الحمل. فقال من نرجس لا من غيرها. قالت فوتبت إليها فقلبتها ظهرا لبطن فلم أرى بها أثر حبل، فعدت إليه فأخبرته بما فعلت فتبسم ثم قال لي إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل. هنا يظهر لك بها الحبل، إذا كان وقت الفجر يظهر لك بها الحبل، هل مقصود أنه تنتفخ بطنها يعني عند الفجر، ولا أنه يعني سوف تلد عند الفجر؟ لا صحيح، والثاني لا أنه يعني تنتفخ بطنها، هو يعني ترينها يعني حامل، لأن مثلها مثل أم موسى عليه السلام لم يظهر بها الحبل ولم يعلم بها أحد إلى وقت ولادتها، لأن فرعون كان يشق بطون الحبالة في طلب موسى، وهذا نظير موسى، هذا نظير موسى بل هو أعظم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
يعني إثبات شيء لشيء لا ينفي ما عداه، مثل ما بالوارد بالروايات عندنا أنه يمن بيمدح رسول الله أمير المؤمنين يقول وهذا نظير ذي القرنين، مع أنه ذو القرنين تلميذ عند أمير المؤمنين عليه. شو نظير ذي القرنين؟ ذي القرنين لا أنه نبي ولا أنه إمام، كان وليا صالحا. لما بيقول هذا نظير ذي القرنين مش معناته على أنه شنو صار يعني نظيره بنفس الدرجة، يعني هو ببعض الدرجات مثل ذي القرنين، هو له ولاية مثل يعني ولاية ذي القرنين، ولكن على أوسع وعلى أكبر وهو أفضل من ذي القرنين. قالت حكيمة فعدت إليها فأخبرتها بما قال وسألتها عن حالها، فقالت يا مولاتي ما أرى بي شيئا من هذا. قالت حكيمة فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا إلى جنب حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزع، فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح لي أبو محمد وقال اقرأي عليها إن أنزلناه في ليلة القدر، فأقبلت أقرأ عليها وقلت لها ما حالك؟ قالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك به مولاي. شوف ما قالت زوجي، قالت مولاي، الأدب في الامتثال، أدب في العبارات. ما قالت زوجي أو بعلي، قالت مولاي. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يعني الإمام المنتظر والفتداء يقرأ مثل ما أقرأ وسلم عليه، يعني صار الإمام يقرأ الآيات كما تقرأ شنو عمته السيدة حكيمة. قالت حكيمة ففزعت لما سمعت، فصاح بي أبو محمد عليه السلام لا تعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى يمتقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. يعني هلا هو صغير مش حجة، حجة بمعنى الحجة الكبرى، الحجة الكبرى عندما يستلمون الإمام، عندما يمضي الإمام السابق يأتي الإمام اللاحق فبصير عنده الحجة الكبرى. فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس، يعني ضرب بينها وبين الحجاب كما في الخبر الأول، وهذا الخبر هذا فلم أرها كأنه ضرب بيني وبين حجاب، فعدوت نحو أبي محمد وأنا صارخة، فقال لي ارجعي يا عم فإنك ستجديها في مكانها. قالت فرجعت فلم ألبث أن كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها، وإذا أنا بها وعليها من أثر النور ما غشي بصري، وإذا أنا بالصبي صلوات الله على الإمام المنتظر ساجدا بوجهه جافيا على ركبتيه رافعا سبابتيه ويقول الشهادة لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين، ثم عد إماما إماما إلى أن بلغ إلى نفسه، ثم قال اللهم انجزي ما وعدتني واتمم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بي عدا وقسطا. فصاحبي أبو محمد عليه السلام فقال يا عم تناوليه وهاتيه، فتناولته وأتيت به نحوه، فلما مثلت بين يدي أبيه وهو على يدي سلم على أبيه فتناوله الإمام الحسن مني والطير ترفرف على رأسه. أي طيور الملائكة؟ نحن في الحديث على أنه أول ما يظهر صلواته وأول من يصافحه جبرائيل بصورة طير أبيض. هذا الملائكة وضحهم الأخبار الأخرى، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عند الملائكة العظام ترفرف فوق رأسه. وناوله لسانه فشرب منه، يعني تتفجر ينابيع من لسان الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أمضي به إلى أمه لترضعه ورديه إلي. قالت: فتناولته أمه فأرضعته، فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها الإمام عليه السلام، فقال له: احمله واحفظه، احمله واحفظه ورده إلينا في كل 40 يوما. الإمام الحسن أمر ملك من الملائكة أن يحمله واحفظه. من هو هذا الملك؟ يظهر عنه روح القدس. فتناوله الطير وطار به في جو السماء، وتبعته سائر الطير. فسمعت أبا محمد يقول: استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى. فبكت نرجس، فقال لها: اسكتي، فإن الرضاع محرم عليه إلا من سدك، وسيعاد إليك كما رد موسى إلى أمه، وذلك قول الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. قالت حكيمة: فقلت: وما هذا الطير؟ هذا الذي قلت له. قالت: وما هذا الطير؟ قال: هذا روح القدس الموكل بالأئمة يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم. هلا يربيهم، هلا في كلام انا ذكرته في شبه القاء المعصوم في التهلكة، ان مش بحاجة الى الملائكة تربيهم بهذا المعنى، يعني هم معهم العلم اللدني. اذا الخضر الله اعطاه العلم اللدني، العلم اللدني من دون واسطة ملك، فكيف بالأئمة الأطهار؟ بطريق أولى، إذا سبقت الفضيلة للأبناء تثبت للأعلى بطريق أولى. يربيهم يعني بمعنى أنه يبقون مع الملائكة، يعني لا يبقون مع الإنس، يبقون مع الملائكة، لأن الملائكة من سنخهم، الملائكة من شيعة أهل البيت عليه السلام، هم أفضل الشيعة، هم الأنبياء بالنسبة للأمة الأطهار. قالت حكيمة: فلما كان بعد 40 يوما رد الغلام ووجه إلي أو بوجه إلي ابن أخي فدعاني، فدخلت عليه فإذا أنا بالصبي متحرك يمشي بين يدي. فقلت: يا سيدي، هذا ابن سنتين، مضى 40 يوم وشفت عم يمشي، يعني كأنه ابن سنتين. فتبسم عليه السلام ثم قال: إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم، وإن الصبي منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة، وإن الصبي منا ليتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل، وعند الرضا تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساء. قالت حكيمة: فلم أزل أرى ذلك الصبي في كل 40 يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد، يعني قبل شهادة الإمام صار الإمام المنتظر شنو؟ رجل بأيام قلائل، فلم أعرفه. فقلت لابن أخي، يعني الإمام الحسن العسكري: من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ فقال لي: هذا ابن نرجس، وهذا خليفتي من بعدي، وعن قليل تفقدوني، فاسمعي له وأطيعه. قالت حكيمة: فمضى أبو محمد استشهد بعد ذلك بأيام قلائل، وافترق الناس كما ترى، ووالله إني لراه صباحا ومساء، وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم. إمام المنتظر: ووالله إني لا أريد أن أسأله عن الشيء فيبدأني به، وأنه ليرد علي الأمر فيخرج إلي منه جوابه من ساعتي من غير مسألة، وقد أخبرني البارحة بمجيئك إلي وأمرني أن أخبرك بالحق. هذا هو الخبر، يعني ويعني ثمة أمور إن شاء الله نذكرها رقيبا على هذا الخبر. السؤال 20: لقد أشار هذا الخبر الثاني من إكمال الدين على أن السيدة نرجس لم يرى عليها أثر الحمل، في حين أن ثمة خبرا آخر يعارض هذا الخبر في البحار في الجزء 51 حديث 25 أشار هذا الخبر إلى أن السيدة حكيمة رأت على السيدة نرجس أثر الحمل. فكيف نوفق بين الخبرين؟ إذن في هذا الأخبار بتقول أنه ما بنى عليها أثر الحمل، ولا أن السيدة حكيمة وجدت عليها أثر الحمل، كانت ملساء، من هون سميت صقيل صلوات الله عليها، لأنها الصقيل بمعنى الملساء أو المنورة، لأن هذا اللقب لقبوه لقبها به الإمام الحسن العسكري عندما حملت بالإمام المنتظر، فلقبت بثقيل يعني المنورة والملساء يعني ملساء البطن. بس في رواية عندنا نحن أنه نساؤنا يحملنا في الجنوب في الجيوب وغيرهن يحملنا في البطون، يعني أمهات الأئمة عليهم السلام يحملن بأولادهن في جيوبهن، يعني ما بتبرز بطنهم إلى الخارج حتى في لو كان حمل عادي. ففي بعض النسوة حسب ما قرأت أنا في بعض النسوة هو القليلات في المجتمعات المعاصرة أنه ما بيظهر عليهم الحمل بشكل ما بتنتفخ البطن عندهم كثيرا، وفي نساء تنتفخ بتصير يعني مثل البالون، فهذه بحسب طبيعة تكوين المرأة. فنساء أئمتنا أمهات أئمتنا عليهم السلام يحملن بالجيوب وغيرهن يحملن في البطون، بس مش معناته أنه كل أمهات أئمتنا عليهم السلام كانت مخفيات الحمل كمولاتنا نرجس، كانت ملساء بحيث أنه من الجنوب من الجيوب الجوانب يعني من البطن كانت ملساء. هون كانت تتعجب مولاتنا حكيمة أنه يعني قلبتها ظهرا على بطن لم أجد بها أثر حمل. طيب هذا الحديث الحديث تقول ما فيها أثر حمل، ولكن هذا الحديث في كما قلت لكم بالبحار في تاريخ الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه أو الإمام المنتظر حديث 25 عن مولاتنا حكيمة عم تقول هو دخلت إليه وهو جالس في صحن داره وجواريه الإمام الحسن وجواريه حوله، فقلت جعلت في ذلك يا سيدي الخلف ممن هو، يعني خلف من بعدك من يكون؟ قال من سوسن، يعني أنا ابني من سوسن، يعني مولاتنا نرجس، ما هي اسمها نرجس وسوسن ومليكة وثقيل وحكيمة كمان في كلمة، يعني إن إذا كان صارت يعني كمان من أسماء حكيمة. قال من سوسن، فأدرت طرفي فيهن فلم أرى جاري عليها أثر فلم أرى جاري عليها أثر غير سوسن، يعني كل الجواري ملساء ما عندهم يعني ما في إلا سوسن كان مبين عليه أثر حمل. قالت حكيمة فلما أطلقت النار إلا خريج. إذن هذا الخبر يثبت على أن السيدة حكيمة رأت مولاتنا نرجس شنو عليها أثر حمل، وهذا يتعارض مع الأخبار الأخرى. الجواب كل الأخبار أفادت بعدم وجود أثر حمل على مولاتنا نرجس، ولا يمكن لخبر واحد كهذا الخبر المروي في البحار في الجزء كما قلنا 51 أن يعارض الأخبار المتعددة المناهضة له. هذه على القاعدة اللي ذكرنا عليها على ما سمعكم ذكرنا على ما سمعكم أن نخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ منها. هذا الخبر الشاذ يتعارض مع الأخبار الأخرى، فحين لا يجوز أن نقدمه على تلك الأخبار حتى لو كان صحيحا السند، لأن هذيك أخبار فوق حد الاستفاضة، والأخبار اللي تكون حد الاستفاضة تقدم على الخبر الواحد ولو كان شنو خبرا صحيحا من الناحية السندية. هذا جمع أول بأصول الفقه. جمع ثاني هو أنه عندنا قاعدة نقول الجمع أولى من الطرف، يعني إذا أردنا أن نجمع بين الأخبار المتعارضة بحسب الظاهر يتعين علينا، وإذا لم يمكن حينئذ نأخذ بالخبر بحسب موازين التراجيح. إن على القاعدة الأولى أخذنا بالخبر المشهور أنه لم يكن بها أثر حمل، حتى مولاتنا حكيمة لم ترى بها أثر حمل، هذا هو الأخبار الصحيحة. ولكن الجمع الآخر اللي بدنا نحن نجمع بين الخبر هذا الشاذ وبين هذه الأخبار نقول بكيفية التالية: أننا نحمل الخبر الثاني على محمل المقبول، وهو أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أراد أن يكشف لها عن الحمل الواقع عنده مولاتنا نرجس. يعني هذا الخبر الثاني اللي بتقول أنه شفت الجواري ما عليهن أثر حمل إلا ما إلا نرجس كان عليه أثر حمل، وكأنه أراد الإمام أن يكشف لها عن الواقع واقع مولاتها نرجس أنها حامل. هو كل الناس لا تراها حامل إلا مولاتنا حكيمة، أراد الإمام أن يكرمها ويريها الواقع، فهي رأت مولاتنا نرجس حاملا واقعا عليها أثر حمل. لأن إخفاء الحمل إنما يكون على غير المأمونين ولا يخفى على المأمونين الموثوقين كمولاتنا حكيمة، وهذا نظير إخفاء الإمام صاحب الزمان عند ولادته، فقد أخفاه والده عن عامة الشيعة في حين أنه أظهره على بعض الخواص منهم. ومسألة إظهار أثر الحمل على مولاتنا نرجس على عمته السيدة حكيمة تشاطر مسألة إظهار شخص الإمام المهدي حال ولادته وبعد غيبته الكبرى على الخواص من الشيعة. يعني بما أن الإمام عندما ولد ما فرّاه الإمام الحسن على كل الشيعة، فرّاه على الخاصة الخواص. وهنا هكذا مسألة الحمل، الحمل الواقعي لا يظهره الإمام على عامة الشيعة، وإنما أظهره شنو على خاصة الخواص وهي مولادنا حكيمة. ويمكن حينئذ نجمع بين هذا الخبر الذي دل على أنها رأتها حامل وبين الأخبار التي قالت على أنه شنو أنه لم يكن بها أثر حامل. هذا الوجه نكون احنا ما طرحنا هذا الخبر، لانه بحسب الظاهر خبر صحيح من الناحيه السنديه، احنا اذا الجمع بهذا الكيفيه بيكون ابرأ للذمة من طرحه. السؤال 21، لماذا اخفى الله تعالى حمله حمل الامام عليه السلام في بطن امه؟ أليس الله تعالى قادرا على حفظه من دون إخفاء حمله بحيث يصرف عيون الظالمين عن أمه مع ظهور حملها بشكل طبيعي؟ يعني نسأل السؤال هنا، كان بإمكان الله تعالى أن يجعلها حامل ولكن شنو يدرك عنها عيون الظالمين؟ تاتي المشكلة، يعني يراها كل الشيعة حامل وهي زوجة الإمام إلى مهلك، يمكن أن يكون مثلا هذا الأمر. والجواب، لعل الله تعالى أراد من إخفاء حمل الإمام في بطن أمه أمرين. الأمر الأول الإخفاء الإعجازي، يعني ظهور أثر الحمل على أمه، هذا الإخفاء الإعجازي أبلغ في الفجية من إخفائه عن طريق صرف العيون عن حمل أمه الواضح لبعض الناس. يعني يدور الأمر بين أمرين، إما أنه يصرف عيون الظالمين عن أمه الحامل بالإمام، وهذا بيسموه يعني إعجاز جزئي نسبي، أنه عم يصرف عيون الظالمين عن أمه الحامل به مع ظهور حملها، وإما أنه شنو الأمر الثاني، إما أنه يصرف عيون عامة الناس عن أمه، يعني هي حامل به ولكنه يصرف عامة عيون الناس عنها، أو يخفي الحمل، ليس فقط يصرف العيون يخفي الحمل، يعني هم يرون سيدة حكيمة قلبتها ظهرها بطنها وضعت يدها على بطنها ملساء، ما هي اسمها صقيل ملساء، فهذه ليس فقط أنه يتلاعب والعياذ بالله، يعني الله يستعمل الولاية التكوينية في عيون الآخرين، يعني يصرف عيون الآخرين عن حملها، يعني هي كانت منفوخة البطن مثلا وصرف عيون الناس عنها، لا هي كانت حامل واقعا وحمل مكتمل، مش كما يأتي كمان شبهة للسيد الصدر بيقول انه يأتيك ان شاء الله في المستقبل البحث، انه هو كان بقي نطفي في بطنها الى ان ساعة الولادة كبرت النطفة وصارت جنينة، هذا يعني في شبهة عنده في هذه المسألة نردها ان شاء الله. اذا ايهما ابلغ في الحجية، ان تكون حامل بوليدها وحمل مكتمل ولكن لم يظهر الحمل للناس، وبين انه شنو انه هي تكون حامل بطنها منفوخ مثلا ولكن الله يصرف عيون الاخرين عنها، ايهما ابلغ الحجية؟ ابلغ الحجية الاول، لانه هي حامل بجنين مكتمل الهيئة ومكتمل التكوين ولكن الله شنو جعلها ملساء، طيب كيف بده يكون هذا الجنين المكتمل الهيئة والتكوين في بطن صغيرة مثلا ومكتمل؟ بس نحن بالعلم الحديث هلا يعني من بالأمس وحدي ولدت ما أدري وين بأمريكا اللاتينية من وين سبع أولاد، سبعة أجنة، سبعة أجنة يعني في بطن واحدة، سبعة أجنة، وكل جنين وإي من لوئتان بهالكيفية. طب هول السبعة أجنة كيف ساعتهم هذه البطن؟ في مثال أكثر بقوله يحتي عشر أولاد، عشرة أجنة في بطنها، هي بطن صغيرة، فكيف تحمل في عشرة أجنة؟ هذه قدرة الله تعالى. فالإمام المنتظر حملته أمه في بطنها مكتمل التكوين، ولكنه شنو؟ لم يصرف عيون الآخرين، ولكن بقدرته جعله في هذه البطن المباركة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإخفاء الإعجازي بعدم ظهور أثر الحمل على أمه للدلالة على أن الجنين المخفي في بطن أمه على مستوى كبير من القرب الإلهي، بحيث يخاطر بحالته الفريدة من الحمل المخفي نبيين عظيمين خفي حملهما في بطني أميهما، هما إبراهيم خليل الرحمن وموسى خليل الله. وهو ما جاء في الأخبار من أن مولانا الإمام الحجة من آل محمد صلى الله عليه هو نظير إبراهيم وموسى عليهما السلام. ولا يخفى ما في التشبيه بكونه نظيرا لموسى وإبراهيم في الدلالة العظمى على علو قدر الإمام المنتظر، وأنه إن لم يكن أفضل من إبراهيم وموسى فلا أقل أنه بمستواهما الرسالة والإمام باعتبارهما رسولين وإمامين معا. الإمام الحجة هو رسول من عند الله تعالى، وفي الوقت ذاته يعتبر إماما مطلقا، وإمامته أعظم من إمامة إبراهيم الخليل وموسى الكريم، فتأملوا جيدا. إذن بهذا الأمر الثاني يعني نقول أن إعجاز وهو يشاطر يعني هذين النبيين العظيمين اللذين حملت بهما أمهما يعني وحملت بهما تسعة أشهر ولم يظهر عليهما أثر الحمل، فالإمام نظير يعني أم موسى وأم النبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكانت حامل به تسعة أشهر، لا كما يدعي السيد الصدر أنه دخلت نصفة الإمام إلى رحمها وبقيت تسعة أشهر في الرحم، ثم في ساعة الولادة كبر الجنين، يعني هذه النطفة الصغيرة اكتملت فجأة اكتملت. ولكن حتى ما ترسخ الشبهة في أذهان الإخوان يعني أو بعض الإخوان، نقول على أنه شدع لأنه تبقى تسعة أشهر في رحم أمه، كانت تبقى في صلب أبيه تبقى تسعة أشهر ثم وتحكي مشكلة، ليش بدأ تخرج من صلب أبيه وتجلس في رحم أمه تسعة أشهر في نفس السنة في ساعة الولادة تكبر وتعي. فبقدرة الله عز وجل يعني هذا واحد. اثنان انه اذا بنقول انه تبقى نصفه في رحم امه معناته انه يعني عم نقلل من القدره الالهيه، يعني الله مش قادر انه يعني يجعله كامل التكوين في بطن امه دون ان يعني يعلم به احد من الناس، مصير ام موسى وام ابراهيم اكتمل جنينهما في بطنيهما ولم يقدر احد شنو على مسحهما او على يعني قتله، صلى الله على سيدنا نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين إمامنا المعظم الإمام المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، اللهم كن لوليك المسجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله القاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعراض.